السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده رسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا بعون الله تعالى في كتاب الصيام، وكنا قد وقفنا عند حديث الوصال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. الوصال معناه وصل الشيء بالشيء، وفي الاصطلاح وصل يوم بيوم آخر في الصيام، كأن يصوم يومين متتابعين بغير إفطار أو أن يزيد على ذلك. فعندما توصل شيئا بشيء فقد أشركته فيه وواصلت به عملا متصلا. فالوصال حكمه في الشريعة بهذا الحديث أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يواصل اليومين والثلاثة والزيادة على ذلك. واستثنى في حديث آخر وصالا إلى السحر فقال: لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ومن هنا اختلف العلماء في حكم الوصال. فأما الوصال بأيام متتابعة فهذا منهي عنه لأسباب عدة. أولها أن في الوصال مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا الفطر. فالمواصل لم يعجل بل وصل يومين وثلاثة، فهذا مناقض لقوله في تعجيل الفطر. فأول مخالفة أنه خالف في تعجيل الفطر. ثانيا، المواصل لما واصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك فقال: كالمنكل لهم. دل ذلك على أن الوصال ليس مرغوبا فيه في الشريعة. ومن قال بالجواز، أدلة الجواز ما يلي: أولها فعل بعض الصحابة، فقد ورد عن بعض الصحابة أنهم واصلوا، وورد عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه واصل 15 يوما، هذا ورد عن ابن الزبير وعن بعض الصحابة. وكذلك ورد حديث بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقالوا: لم ينهى نهيا تحريميا، وإنما كان لعلة وهي المحافظة على قوة أصحابك، فإن كنت قويا وقادرا ومستطيعا فلا ضير في ذلك. فلذلك الذي ذهب إليه الجماهير أن الوصال بالأيام المتتابعة ممنوع منه، والدليل على ذلك نهيه عن الوصال إلا ما استثنى إلى السحر. فعندما نقرأ هذا الحديث يتبين لنا المعنى جيدا. يقول أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. إذن هذا النهي معناه المنع، لأن النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، يعني لا تفعل فعلا جازما، فهو طلب للكف
وهذا الطلب عندما يصدر إنما يعني أن نمتنع امتناعا كاملا. إذن الأصل في الدليل أنه يدل على التحريم، لأن النهي ينصب على الفساد، فساد العمل إذا ورد بعد النهي. فقال نهى عن الوصال، فالنهي هنا نهي على إيه؟ على الكراهة من التحريم. الأصل فيه أنه نهي على التحريم إلا إذا وردت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فهنا هذا سؤال واستفسار وليس اعتراضا. طيب أنت نهيت عن الوصال بالقول وفعلك المواصلة، يعني إذن استشكل الصحابي الفعل مع القول، القول ينهى والفعل يجوز يبين أن الأمر جائز. فلما تعارض الأمران سأل: أنت نهيت عن الوصال وفعلت. إذن إذا تعارض القول مع العمل نعمل إيه؟ لابد من وجود سبيل للترجيح. فنقول القول في الأصل أقوى دلالة من العمل، فالمنطوق أقوى من المفهوم، والكلام أوضح من العمل. ثانيا، إن وجدنا سبيلا للجمع جمعنا، فربما كان العمل خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الحال هنا، وربما كان العمل مدللا على جوازه، أي على جواز العمل وعلى جواز القول، كما ورد في سنة النافلة يوم الجمعة قال: صلوا أربعا وصلى هو ركعتين. فدل على تمييز بين الأعمال، أن الأربع تفعلان في المسجد وأن الركعتين يفعلان في بيته. هذا وجه للجمع، وربما يصير البعض إلى نوع من الترجيح، يعني تجد في الأدلة الشرعية تعارض بين بعض الأقوال وبين الأفعال. قد يكون القول مدللا على جواز العمل وليس على سبيل الإيجاب، قد يكون العمل خاصا برسول الله أو مبينا لجواز فعل الأمرين فيقول قولا ويفعل فعلا، فهذا يعطي تنوعا في أعمال العبادة. فهنا الاستشكال أتى عند الصحابي لما وجد الفعل مخالفا للقول، قال: إنك تواصل. فبين أن وصاله هذا خاص به، فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هنا إشكال في فهم هذا المعنى، يطعمني ربي ويسقيني على المعنى الحسي أو على المعنى المعنوي، يعني طعام تراه حسا أو هو طعام من الطعام المعنوي بمعنى القوة القلبية. وهنا نزاع بين العلماء، فريق قال يطعمني ربي ويسقيني في الأصل أنها تنصب على الطعام الحسي الطعام المعروف، فرسول الله يطعم من عند الله تعالى، يسقى من عند الله تعالى. فرد عليهم آخرون وقالوا: إذا كان يطعم فإن ذلك يقطع الوصال، لو كان طعاما حسيا إذن فلا وصال، مش كده؟ قالوا: إذا كان بيأكل فعلا ويشرب فعلا فين الوصال؟ فردوا عليهم وقالوا: إن طعامه ليس من طعام الدنيا، وأحكام الآخرة لا تقاس بأحكام الدنيا، فإذا قال يطعمني ربي ويسقيني فهذا طعام على صورة لا نعرف معناها فلا تدخل في أحكام الدنيا، فلا يقال أفطر بهذا الطعام. ليه؟ لأن طعام غير الذي نعرفه، شراب يختلف عن الذي نشربه. فالكثير حمل هذا اللفظ على ظاهره، وقال بأن الطعام هو الطعام الحسي ولا يقبح في وصاله. ليه؟ لأن أحكام الجنة في طعامها تختلف عن أحكام الدنيا في طعامها، هذه واحدة. ثانيا قال البعض لا، الطعام هنا هو الطعام المعنوي، وبهذا ذهب ابن القيم وجماعة من العلماء وقالوا بأن هذا الطعام معناه ما يلقيه الله تبارك وتعالى من القوة الإيمانية في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستشعر جوعا ولا عطشا ولا تعبا، فهي قوة يعطاها بحيث أنه يستغنى بهذه القوة عن طعام الدنيا وعن شراب الدنيا. وقال بعضهم في وجه آخر من الجمع قالوا إن هذا الطعام كما يراه النائم في منامه، فأنت تكون نائما فترى حلما في نومك أنك تأكل وتشرب وتستشعر بنوع من الشبع، فقالوا ولعل هذا من هذا الباب، أنه كما يرى النائم في نومه طعاما وشرابا فربما استشعر بالريء في عروقه بهذا الطعام. لكن الظاهر أن الحديث على ظاهره، لأنه قال يطعمني ربي ويسقين، فلا يمنع أن يكون طعاما حقيقيا لا نعرف هيئته ولا نعرف شكله، فطالما قال بأن ربي يطعمني ويسقين فلا مانع من حمل اللفظ على ظاهره، وهذا قول وجيه. الشاهد أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خصوصيته في ذلك تختلف عن الناس أجمعين. فإذا وصلت هل يطعمك ربك ويسقيك كما فعل مع رسوله؟ لا، فربما ترى تعبا ومشقة في هذا الوصال. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما. طيب، هنا الصحابة هل اعترضوا على قوله أبوا أن ينتهوا؟ ما سمعوش الكلام؟ هل كان الصحابة يعترضون على قوله يتلكؤون في الاستجابة لأمره؟ حاشا وكلا، ولكنهم فهموا أن النهي لم يكن على التحريم وإنما كان على سبيل الإبقاء عليهم، فلذلك طلبوا العزيمة، طلبوا القوة، وليس اعتراضا ولا إباء، ولكنهم فهموا أن المعنى على هذه الصورة ليس تحريميا وإنما كان إرشادا للمحافظة على قوة أصحابه، فلذلك واصلوا إمعانا في متابعته. البعض يقول لا، ده هم اعترضوا ولم يستجيبوا. لا، إنما واصلوا لماذا؟ متابعة له ولا مخالفة له؟ جزاء إمعان في حبه، إمعان في موافقته، حتى لو شق ذلك على النفس. هو الوصال محبب للنفس ولا مضغط للنفس؟ ها، انت لما تيجي تصوم ساعة الفطار نفسك تاكل ولا نفسك تكمل صيام؟ ها، مش نفسنا تأني يعني للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرحة بفطره، يعني انت ساعة الفطر فرحان، يعني اذا الوصال مخالف لطبيعة النفس البشرية، فهو عمل يكرهه الطبع. لكن عندما واصلوا، واصلوا حبا في متابعته وليس مخالفة لنهيه أبدا، هذا لا يظن ولا يتصور في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، يعني صاموا كم يوم؟ ثلاثة أيام، ثلاثة أيام واصلوها. شوف القوة والثبات. ثم رأوا الهلال، يعني كان الوصال إمتى؟ في أول الشهر ولا في آخره؟ كان في آخر الشهر، كان في آخر رمضان. فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، يعني أراد المحافظة عليهم والإبقاء على قوتهم لكنهم أرادوا المتابعة في عملك. ولذلك قال في حديث آخر لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، يترك فيه المتعمقون هذا التعمق. يعني إذن نستشف من هذه المعاني أن من أصول الشريعة التكليف بالمستطاع، التكليف بالمستطاع، فلا يتصور أن الله تعالى يكلف عباده بالمستحيل. وهنا قاعدة عند العلماء أن الله تبارك وتعالى ما كلف عباده بمستحيل أبدا، إنما كلفنا بما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو تدبرنا أحكام الشريعة لوجدناها كلها متفقة مع الفطرة، مع الطبيعة، مع طبيعة البشر، مع عادات الناس، لا تخالف طبيعة ولا تشق على عابد في عمله. فعندما أمر فعندما نهى عن الوصال فكان في ذلك دلالة واضحة على أن التعمق والزيادة على العمل المشروع مذموم في شريعتنا، حتى لو كانت عبادة في نظر العابد. إذن الغلو في العمل هذا مناقض لأصل الشريعة، لأن من غال زاد على العمل المشروع، والزيادة اعتراض على حكم الله تعالى، فمن زاد فقد اعتقد أن الشريعة بها نقص، مش كده؟ لذلك قال مالك رضي الله عنه: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. شوف الكلام، من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله أتم الدين. فعندما يبتدع في بدعة ثم يعمل الناس بها في ذلك اعتراض عليه، لأنه أتى بعمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ورواه البخاري وأبو داود واللفظ له. يدع يعني يترك، يدع أي من لم يترك قول الزور، لقوله في الحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم صلاة الجمعة. فقال: من لم يدع قول الزور. إيه معنى الزور؟ الزور كل قول مائل عن الحق، كل قول يميل عن الحق هو قول الزور. يبقى زي ايه بقى؟ قول الزور كالغيبة، الكذب، البهتان، النميمة، المظالم، الطعن، السبق، هذا قول يميل عن الحق، فهذا قول الزور. كما قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور الباطل. فكل باطل من القول، كل ما قال فالحق يسمى زورا. قال: والعمل به. طب ايه معنى العمل بالزور؟ العمل بالزور ان يعمل بالحرام، فاكل الحرام هو عمل بالزور، نظر الى الحرام عمل بالزور، استطراد في الملاهي والمغريات عمل بالزور. وفي الواقع عندما نتبين هذا المعنى بنجد ان الكثير من العباد لم يمتثلوا هذا الحديث. يعني عندما نجد الناس في رمضان وهم صائمون بنجد في قول الزور وفي عمل الزور، يعني جلوس الناس ساعات طويلة امام التلفاز يدخل في ايه؟ في عمل الزور. المشاركة في فوازير رمضان عمل الزور. إذن عمل الزور خاصة في رمضان أنواع متعددة. فلذلك قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. الجهل نقيض العلم، الجهل نقيض العلم، أن يجهل حق الله عليه، أن يجهل حق رسوله عليه، أن يجهل ما يجب عليه في صيامه. فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حاجة لابد أن تفهم فهما صحيحا. هل الله تبارك وتعالى محتاج إلى عباده؟ غير محتاج. طب الدليل ده هو الغني، مش كده؟ مش اسمه الغني؟ وتوكل على العزيز الحميد، غني وحميد وقوي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن كلمة حاجة لا تعني أن الله محتاج إلى عباده، لا، لأن هذا التفسير تفسير باطل. وإنما المعنى هنا أن الحاجة بمعنى الإرادة، وهذا ليس تأويلا، وإنما هو بيان المعنى الصحيح لقوله حاجة. فالحاجة لا يجوز أن تفهم بمعنى الاحتياج، بل هذا إلحاد في وصف الله تبارك وتعالى. وإنما مقتضى سياق الحديث هو أن قوله في هذا يعني فليس لله إرادة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إيه؟ يعني إذا كان عاملا بالزور، قائلا بالزور، عاملا بالجهل، فالله لا يريد هذا الصيام، إنما يريد صياما يترك فيه الصائم قول الزور وعمل الزور والجهل بالله تبارك وتعالى. إذن الغاية من الصيام ليست إمساك عن الطعام والشراب والجماع، وإنما تحقيق التقوى. لذلك قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن فإذا كان يصوم هذا الصيام فرب العالمين لا يحب هذا الصيام، ولا يريد صياما فارغا تفرغ فيه للأعمال الباطلة، وإنما يريد صياما يجمع فيه بين الترك للمباحات والترك للمنهيات. فكلمة حاجة هنا تعني إرادة الله تعالى أنه لا يريد صياما بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع فقط، وإنما يريد صياما كاملا، وهو صيام الجوارح، صيام الصائمين الأقياء. يقول: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. قبل أن أتكلم على هذا الحديث وما بعده، هذا أول حديث يتعلق بالمفطرات في صيام رمضان أو في الصيام عامة. أولا، الفطر إنما يتحقق بأمرين. الإفطار يكون بأمرين، أولهما أن يتناول أمرا مفيدا لبدنه، والثاني أن يخرج من بدنه ما يضره، وبهذين يتحقق الفطر. أولا، الفطر يقع بتناول ما يفيد، بطعام أو بشراب، فإذا دخل الطعام والشراب إلى جوفه فقد أفطر. إذا تناول مفيدا نافعا تغذى البدن، ثم جرت الدماء في عروقه بهذا الطعام. والثاني أن يخرج أمرا مضرا أو أمرا يضعف بدنه، كما هو الحال في خروج الحيض والنفاس، ده مفطر. في تعمد القيء، ده مفطر. في الحجامة، على خلاف يأتي ذكره بعد قليل. يعني إذن الإفطار إنما يقع بالحالتين، إما بإدخال وإما بإخراج، ولا يشرع الصيام في حالة الحيض والنفاس لأنها صارت واقعة في حالة الفطر. طيب المفطرات على قسمين، المفطرات على قسمين. القسم الأول نوع من المفطرات مجمع عليه، نوع من المفطرات مجمع عليه، وهو على سبعة أنواع، على سبعة أنواع. السبعة محل إجماع عند العلماء إلا في واحدة فيها نزاع. أولا من المفطرات المجمع عليها الردة، واحد ارتد أثناء الصيام ده خلاص إيه؟ بطل صومه، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فالردة مبطلة للأعمال جميعا. ثانيا الأكل والشرب مبطلات للصيام، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالأكل والشرب مفطرات للصيام. ثالثا الجماع بالإجماع مفطر للصائم وفيه الكفارة بخلاف الطعام والشراب، فمن جامع فقد أفطر يوما ووجبت عليه الكفارة، كما أتى في الحديث هذا الذي أتى وقال هلكت يا رسول الله، قال وماذا؟ قال جمعت امرأتي في نهار رمضان. فالرجل يعلم أن الجماع مفطر فدله على كفارة لجماعه. رابعا أن يتعمد إنزال المني، ونفرق بين من تعمد وبين من احتلم في نومه. فالمتعمد فسد صومه، ومن قام من نومه محتلما فلا شيء عليه وليتم صومه، لأن الشريعة فرقت بين العامد والناسي. يعني من تعمد أن يأكل أو يشرب أفطر ولا لسه صايم؟ أفطر. طيب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. إذن الشريعة فرقت بين بين العامد وبين الناسي. طيب من جامع ناسيا، من جامع ناسيا أنه صائم، هل عليه الكفارة أو لا كفارة عليه؟ طبعا لازم يكون فيها خلاف في حيوان ده، مش جواب. هنا بنجد الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، وفي رواية صحيحة من أفطر ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فالناسي في حكم الشريعة لا وزر عليه، إذا نسي وعمل شيئا لا يؤاخذ، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، فالنسيان لا يؤاخذ العبد عليه، كذلك الإكراه، كذلك الخطأ. ورب العالمين قد قال في الحديث قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، يعني أجاب دعاءنا في هذا، فلن يكلفنا بنسياننا ولا يؤاخذنا على خطأنا ونسياننا. فلذلك ذهب الكثير من العلماء إلى أن المجامع ناسيا عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه. ليه؟ قياسا بالدليل الواضح على الآكل والشارب، ثم إن النص يشمل كل من أفطر بنسيان فعليه أن يقضي هذا اليوم ولا كفارة عليه. إذا تعمد إنزال المني هذا مفطر للصائم. خامسا الحيض والنفاس، فإن حاضت المرأة أو نفست فإنها تفطر يومها ثم تقضي ما عليها بعد زوال عذرها، فلا يجتمعان صيام مع حيض أو صيام مع نفاس، ولو صامت آثمت. ولو صامت المرأة في حال حيضها تأثم لأنها متلبسة بعذر يمنعها من إتمام الصيام. سادسا تعمد القي، وليس القي عن غير عمد، ونفرق بين التعمد وبين من استقى بغير عمد. فالمتعمد للقي يفطر، ليه؟ لأنه أخرج ما في معدته، وبهذا يضعف عن صيامه، يضعف عن العمل، فصار في ذلك مفسدة ومضرة على الصائم. سابعا، وهي محل نزاع بين بعض العلماء، الحقن المغذية. الحقن المغذية على نزاع بين العلماء، ولكن ذهب الكثير من أهل العلم خاصة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن الحقنة المغذية هذه مفطرة إن تعمد الإطعام بها، وفي تفصيل يأتي في موضعه. أما المختلف فيه، المختلف فيه هو ما سوى ذلك كالحجامة والكحل والبخور والصعود، ما يتناول عن طريق الأنف، والحقن الوريدية وبخاخة الرب، وكل المستجدات على نزاع بين العلماء، يعني ما سوى ما تقدم على نزاع بين أهل العلم. هل الكحل مفطر أو لا؟ هل الحجام مفطر أو لا؟ هل تناول البخور أو العطر مفطر أو لا؟ وقع النزاع بين العلماء، الجماهير على أن هذه لا تفطر. نقل ذلك شيخ الإسلام ودافع عنه، إلا ما استثنى في بعض المثل كالحجام مثلا، دي محل خلاف بين العلماء. قبل أن نقرأ الحديث، في كلام هام جدا لشيخ الإسلام أود أن أقرأه عليكم، وفي الواقع هذا الكلام هو أهم وأقوى ما وجدته في المسألة المتعلقة بالحقن والكحل وغيرها، في المجلد الخامس والعشرين في كتاب الصيام. يقول شيخ الإسلام صفحة 233، قال: وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم في الرأس، نعم، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويقصد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يرويه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. ثم ساق الحديث، ثم قال: وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إتفاد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. أحدها أن القياس وإن كان حجة، إيه معنى القياس هنا؟ هنا بيقيس كل هذه الأشياء على الطعام والشراب، يقول لك كل شيء يصل إلى الجوف يفطر به الصائم، فالكحل فيه منفذ وعرق ربما وصل إلى المعدة، وكذلك الصعوط أو الصعوط، وكذلك ما يستنشق وكذلك الإبر التي يحقن بها الوريد. قال كل هذا يقوي البدن ويغذي أحيانا، وربما وصل إلى الجوف فاستعملوا نوعا من القياس، قاسوا هذه الأشياء على الطعام والشراب. فهنا بيرد على هذا القياس، بيقول إيه؟ بيقول أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بيّنتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشيء ولم يوجب، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني أن الأحكام، ودي أقوى دليل أو أقوى ما ذكر شيخ الإسلام في الرد على من قال بالإفطار، قال أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة. فإذا انتفي هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، إلى آخر ما قال. كأنه يقول أنه لا نحكم على الناس بالفطر ولا بإيجاب أمر إلا بالدليل الواضح، خاصة إذا عمت البلوى وكان الاحتياج إلى البيان قائم ثم لم يبين، ففي ذلك دلالة على أن الحكم هدر لا قيمة له، ولا نوجب على الناس أمرا ليس في شريعة الله، فلا نحكم بفطر على قياس غير صحيح، ولا نقول أفطر فلان وما عندنا دليل واضح في الكتاب والسنة على ذلك، خاصة أن هذه الأشياء كثير منها كان في العصر النبوي. يعني الكحل كان معروفا وكان يسمى ايه؟ الإسمد، فهذا كان معروفا، وكذلك الحجامة، وكذلك التقطير، بل وكذلك الحقن كانت معروفة في العصور الأولى، فكان الأمر معروفا والاحتياج قائم، ولم يأتي الدليل على إيجاب الصيام لمن أفطر بهذه الأشياء، فدل على أن الحكم منتكن. بيقول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فدل على أنه يجوز للزوج أن يقبل زوجه في حال صيامه، لكن هنا بينت علة واضحة فقالت ولكنه أملككم لإربه. لإربه تقرأ على روايتين، لإربه بالكسر أو لأربه، وهي كناية عن الحاجة، وإذا قلناها بالكسر فإنما نكني بذلك عن الذكر، فهو أو قصد أمر الحاجة أمر الشهوة، يعني كان يملك شهوته كان يملك حاجته. ثم إذا لفظنا الكلمة بقولنا إربه فإنما تعني كان أملك الناس لهذا العضو من غيره من الناس، فدل على التفريق بين من يملك نفسه وبين من لا يقوى على نفسه. طيب هل هذا قد يشير إلى التفريق في القبلة بين الشيخ والشاب أو لا؟ ممكن نعم تشير أيضا في هذا الحديث إلى التفريق. ليه؟ لأن الشيخ أملك لحاجته من الشاب، وكما قال في الحديث إن الشيخ يملك نفسه أما الشاب فربما لا يستطيع أن يملك نفسه أو أن يكثر شهوته، فكأن الأمر موقوف على أن تملك نفسك. فإن كان العبد قويا وقادرا على أن يمنع نفسه من استطراد الشهوة قبل، إن عجز عن ذلك فيمنع من التقبيل، وتمتنع الزوجة من ذلك عن الزوج إن علمت أن زوجها إذا قبل سيباشر وربما أنزل. طيب هنا مسألة، إذا قبل فأنزى، ما حكم صيامه؟ نزول المزي. طيب هنا لابد أن نضع بعض القواعد. أولا، إذا قبل وعانق فأن بالاستطاق أفطر، إذا قبل وعانق ولم ينزل مزيا ولا منيا فبالاستطاق لم يفطر، إذا قبل وعانق وأمزى فقد أخطى وبقي صيامه. فنفرق بين نزول المني بالتقبيل والمباشرة وبين نزول المزي. فالمني مفطر وقد أثم على ذلك لأنه استطرد في المباشرة والمعانقة، فإذا نزل المزي فعليه أن يغسل موضع هذا المزي، ثم إن الصيام باقٍ. طيب هل هذا يشير إلى مسألة حكم النكاح في رمضان للشباب؟ يعني هل يجوز أن يعقد الشاب أو أن يبني في رمضان أو يمنع؟ ها؟ إذا كان لن يستطيع أن يملك إربه فربما منع، لأنه إذا جامع خاصة في أول أيام زواجه ربما أدى ذلك إلى تعثره في دفع الكفارة، فالكفارة صيام في أولها صيام، وهو عجز عن أن يمسك نفسه أياما في رمضان، فكيف يكفر عدة عن عدة أيام وقع فيها بالإفطار؟ فالضابط في القبلة أن يملك شهوته، فإن عجز عن ذلك امتنع من باب سد الذرائع. كذلك أمر الزواج، إن كانت نفسه تميل إلى الجماع في أي ساعة أول الزواج نقول له من باب سد الذريعة، قد تؤخر وليس تحريما ولكنه من باب الإرشاد والتعليم من باب سد الذريعة، لأنه لو جامع في رمضان لربما عجز عن أن يكثر كفارات عدة في إفطاره بالجماع. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. ثم قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. الحديث الأول في البخاري وهو صحيح لا علة فيه قادحة، والحديث الثاني حديث شداد بن أوس وورد أيضا عن ثوبان رضي الله عنهما، حديث صحيح صححه البخاري وأحمد وجماعة من المحدثين ودافعوا عنه. وأما الحديث الثالث فهو حديث ضعيف، حديث أنس بن مالك حديث لا يثبت وهو ضعيف وقد أعل بعدة علل، ففيه راويان ضعيفان ثم أعل أيضا بالوقف. إذن مدار المسألة هنا في هذا الكتاب على حديثين: الحديث الأول أنه احتجم وهو صائم، لا إشكال في الحجامة للمحرم. أما القضية التي وقع فيها النزاع العظيم فهي احتجام الصائم، ومعنى الحجامة هي إخراج دم فاسد من البدن عن طريق السحب أو المص، وهي من باب الطب الذي فعله رسول الله وداوى به أصحابه وتداوى به، فقد احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا. فأحاديث الحجامة كثيرة ومتتابعة. الحديث الثاني معارض لهذا الحديث، يقول أفطر الحاجم والمحجوم، فدل على أن من احتجم أو حجم فقد أفطر، يعني فسد صومه. والحديث الأول احتجم وهو صائم، دل على أن المحتجم إن احتجم فإن الصيام لم يفسد، وهنا وقع التعارض بين الحديثين أيهما يقدم على الآخر. مذهب الجماهير أن الحجامة لا تفطر الصائم، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وبعض أصحاب أحمد، وذهب الحنابلة وأكثر المحققين من أهل الحديث إلى أن الحجامة تفطر الصائم. وعلى هذا القول قال أحمد وابن خزيمة وابن المنذر وابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهم من العلماء، ذهبوا إلى أن الحاجم والمحتجم مفطران. فوقع التعارض بين الدليلين. طيب، المذهب الأول دليل حديث البخاري أنه احتجم وهو صائم. الحنابلة ردوا على هذا المذهب وقالوا بأن قوله احتجم وهو صائم شاذ أو ضعيف، وضعف هذه الزيادة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن الزيادة صحيحة، أخرجها البخاري واعتمدها وقبلها، وعندما نظر فيها أهل التحرير ما وجدوا فيها علة، فقالوا احتجم وهو صائم والنص ثابت لا مطعن فيه. فهذا أول رد على الحنابلة في هذا القول. طيب، دليل الحنابلة صحيح أيضا، أفطر الحاجم والمحجوم، والدليل واضح. فهنا رد الجماهير على هذا النص من عدة وجوه. قالوا أولا حديثنا أقوى من حديثهم، وإذا تعارض نصان صحيحان قدم أصحهما، ده الوجه للترجيح. قالوا حديث البخاري أقوى من حديث السنن، فحديث أفطر الحاجم والمحجوم دون ما في الصحيحين وفيه إشكالات وفي طرقه ضعف، بل إن الزيلعية حاول تضعيفه وتتبع طرقه، وما من طريق إلا وفيه علة، لكن حكم عليه جماعة من المحققين كالبخاري وأحمد بالصحة، وكفى بهما في هذا التصحيح، كفى بأحمد والبخاري في تصحيح هذا الحديث. ثم تابعهما على هذا القول جماعة من المحررين. ابن خزيمة عقد فصلا طويلا في كتاب الصحيح وثبت هذا الحديث، بل أنا أريد منكم أن تراجعوا صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث، عقد بحثا مطولا ودافع عن هذا المذهب، مذهب أن الحاجم والمحتجم مفطران. ثم عندما صحح الحديث تكلم أن الحديث صحيح ولا علة ولا مطعن فيه، بل أقول إن ابن خزيمة في هذا الحديث وضع في هذا الحديث قاعدة له أن الحديث الذي يذكره ولا يتكلم عليه بضعف فهو عنده حديث صحيح. راجع في ذلك صحيح ابن خزيمة المجلد الثالث صفحة 227. ذكر في هذا الموضع منهج ابن خزيمة في الكتاب أن الحديث الذي يذكره ويسكت عنه بغير أن يتكلم بتضعيف هو صحيح عنده، وما ذكر وتكلم عليه بالضعف هو ضعيف عند ابن خزيمة. واضح يا إخواني؟ إذن فلابد إذا قرأت الحديث في ابن خزيمة أن تنظر أهو مما سكت عنه أو مما انتقده، فإن كان قد سكت عنه بإيه؟ يبقى على شرط، إن تكلم عليه بإيه؟ يبقى ضعيف. فليس كل ما ذكره ابن خزيمة في كتابه صحيحا، لأن اسم الكتاب إيه؟ صحيح ابن خزيمة، لكن فيه الصحيح وفيه الضعيف على شرطه، فإن تكلم عليه فهو ضعيف. فابن خزيمة صحح الحديث وكذلك ابن المنذر وجماعة. فأول مسلك للترجيح عند الجماهير قالوا نقوي أو نقدم الأصح. ثانيا قالوا أن الحديث الثاني مؤول بعدة تأويلات، فقال بعضهم أثر الحادم والمحجوم، ذهب البعض إلى أنهما كان يغتابان، وهذا قول ضعيف جدا ولا يستقيم، لأن الغيبة ليست مفترة عند الجماهير، فليس وجها للتأويل، لأن الجمهور نفسه يقولون إيه؟ إن الغيبة ليست من مفترات الصيام، فأنت بتقول لي أنهما كان يغتابان، طب الغيبة أصلا مش إيه؟ مش مفترة، فهذا ليس توجيها للحديث. ولذلك انتقد ابن خزيمة هذا القول انتقادا شديدا، وقال بعضهم كادا أن يفتران، يعني مش أفطر لا، يعني أوشك على الفطر توجيه أو تأويل للحديث. إما أن أوشك، قالوا بأن الحاجم إذا حجم الإنسان فربما ابتلع بعض الدماء، لأن كان زمان حجم عبارة عن إيه؟ كان يشرط في الجسد ثم يأتي بقمع ويشفط أو يسحب في هذا الموضع الدماء، فإن كان السحب قويا فربما تطايرت بعض القطرات إلى حلقه، فقالوا الحاجم ربما أفطر لهذا التطاير، والمحزوم ربما أفطر لضعفه أنه يضعف عن إتمام الصيام، فقالوا كاد أن يفطر، لكن هذا أيضا تأويل ضعيف لم يحتاج إلى دليل. التوجيه الثالث هذا أقوى ما قاله الجماهير، هو قول الشافعي. قال الشافعي رحمه الله تعالى بأن حديث احتجم وهو صائم ناسخ لقوله أفطر الحاجم والمحجوم. لماذا يا إمام؟ قال احتجم وهو صائم، قال هذا وقع في حجة الوداع، وقع في حجة الوداع أن ابن عباس شهد معه حجة الوداع، فلذلك كان متأخرا. وقول أفطر الحاجم والمحجوم قالوا وقع في عام الفتح، وقع في عام الفتح. طب عام الفتح قبل ولا بعد؟ قبل حجة الوداع. فقالوا إذا هذا نازخ للحديث الآخر، فأفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ، هذا عند الشافعي. وقال بعضهم مما يدل على هذا النسخ أنه رخص في الحجامة بعد ذلك، دوت كبرت في حديث أنس آخر حديث قرأناه، ثم رخص النبي بعد في الحجامة للصائم. إيه معنى رخص؟ رخص دل على أن الأمر كان في الأول منهيا عنه ثم رخص فيه، فكان مقررا ومفيدا على معنى النسخ. وبهذا القول أفتى أكثر المعاصرين أن الحجامة لا تفطر الصائم، فنجس الإفتاء وهيئات الإفتاء في الحجاز وفي مصر وفي غيرها تفتي بأن الحجامة لا تفطر تقديما لحديث البخاري على حديث السنن، لكن أقول الأولى في ذلك خروجا من الخلاف أن تطرق الحجامة في نهار رمضان. لماذا؟ لأن الخلاف قوي بين الفريقين والنزاع عظيم ولكل الأدلة، فإذا تتبعت المسألة ربما لا تستطيع أن تقضي لفريق على فريق. فلذلك أقول الأولى من ذلك أن تطرق الحجامة في حال الصيام خروجا من هذا النزاع، وإن كان الأرجح عندنا أن الحجامة لا تفطر تقديما لحديث البخاري على حديث السنن. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: في صلاة الجنازة ترفع اليد في كل تكبيرة، وهل يشترط كثرة الصفوف حتى لو لم تكتمل؟ الخلاف بين العلماء في رفع اليدين في تكبيرات الجنائز. اتفق العلماء على أن اليدين ترفعان في أول تكبيرة، واختلفوا في سائر التكبيرات أترفع أو لا. ذهب فريق إلى الرفع، ودليلهم ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة الأربع، وذهب فريق وهو الأكثر إلى أن اليدين لا ترفعان في تكبيرات الجنائز. لماذا؟ قال: لأن الأصل في العبادة المنع حتى يرد الدليل على العمل، ولم يثبت في السنة النبوية الصحيحة دليل يبين أن رسول الله رفع في تكبيرات الجنازة الأربع، فالأصل أن نترك هذا الرفع. وقال الأولون المجيزون للرفع أنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير، فكان إذا دخل الصلاة وكبر رفع، وإذا ركع رفع، وإذا رفع من الركوع رفع، فهذا تمشيا مع أصل معروف، لكنه دليل عام لا يصلح في الدليل الخاص. فالدليل العام هذا في الصلاة عامة، أما في صلاة الجنازة نحتاج إلى دليل أخص ليثبت أنه رفع في صلاة الجنازة. فأقول الأمر في ذلك متجاذب بين الفريقين، ولا وزر ولا خطأ ولا خلل على من قال بأحد القولين، لكننا نرى أن الرفع مقدم، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس تأسيا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك ولم ينكر عليه من أصحابه. كذلك ما ورد أنه كان يرفع يديه في الصلاة، فهذا يدخل في باب القياس الصحيح. يقول: أعمل على حفار وأسافر كل يوم مسافة 160 كيلو مترا أو أكثر، ولا أصلي في مكان واحد بل أتنقل بين المحافظات، هل يجوز لي قصر الصلاة خاصة في مدة القصر؟ نعم، مشروع لك أن تقصر الصلاة، فهذا أمر من الرخص التي أحبها رب العالمين. والمسافة كما قلنا ليست هي الدليل القاطع في القضية، فأنت بهذا تسافر سفرا معروفا في عرف الناس أنه سفر، فهو فيه القصر وفيه الجمع. هل النقاب فرض أم مستحب؟ لسه نتكلم في النقاب، لابد أن ننتقل إلى مسألة أخرى، فلا ينبغي أن نتكلم كثيرا على أن يعني نفاضل بين أعمال صالحة، فإن النقاب أو الحجاب هذا أمر مطلوب شرعا، والمرأة كلما زاد في تحشمها وفي حجابها كلما كان في ذلك قطعا للأطماع فيها، فلا بد أن نتكلم وأن نوجه خطابنا إلى غير المحجبات وليس إلى المحجبات، الآن الحملة مسعورة للمحجبات، ليه النقاب وليه الغلو؟ طيب اللي لابسها فوق الركبة مش دي مغالية؟ مغالية. فلا بد أن نوجه خطابنا لهؤلاء المتخلفات اللاتي بارزنا رب العالمين بالمعصية، وتأذى المسلمون منهن في الطرقات، فهي امرأة خرجت في معصية ومتلبسة بمعصية، وهي أذى ومنكر في الطريق، ولابد من إزالة الأذى من الطرقات، كما قال في الحديث: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. بالله عليكم، أيهما أشد أذى، زجاجة مرمية في الشارع ولا واحدة تفتن الشباب؟ ها؟ امرأة تفتن شباب المسلمين، هذا من أعظم الأذى. وكم من شباب فتن بامرأة جميلة قد أظهرت زينتها وعورتها للناس، فلابد أن نخاطب هؤلاء أن الحجاب أمر لا نزاع فيه، وكلما زاد الحجاب وزادت الحشمة كلما قطعت الأطماع، وكان ربنا قد رضي عن المرأة بحجابها واستمساكها بدينها. لكن ينبغي أن نعلم أخواتنا وبناتنا ونسائنا أن أمر التبرج منقص، بل هو دليل واضح على غياب التوكل عند الكثير من النساء. عندما تسأل بعض النساء: أنت ليه متبرجة؟ غالب الرد يقول لك إيه؟ أو تقول: لما اتجوز هلبس الحجاب. طب أنت لابسة ليه؟ لابسة دلوقتي هذه الثياب لماذا؟ كأنها تعتقد أنها إذا خرجت بزينتها أتى الزوج، يعني فقدت باب التوكل، تعتقد أن الزوج لن يأتي إلا إذا جذبته إليها، إلا إذا أغرت بالثياب والزينة والعطر وغير ذلك. فقد دل ذلك على غياب التوكل والاعتقاد أن رب العالمين هو الرزاق. ثم تأتي وتئن، كلما يأتيها خاطب لا يصلي مدخن، طيب كيف تريد ملتزما مصليا عابدا وهي ما أخذت بهذه الأسباب؟ يعني هي بين نارين، عايزة زوج صالح ومستعجلة على الجواز، فلأنها مستعجلة بتقلع وتتبرج، ولأنها تريد زوجا يحافظ عليها ترفض الذي يأتيها. فلو اتقت ربها وأطاعت نبيها لرزقت الزوج الصالح. إذن الخلل خلل اعتقادي، فالنقاب في أيامنا مع هذه الفتن فريضة. هل يجوز أن تقول امرأة: أتمنى أن أتزوج رسول الله؟ كلام ده كلام لغو لا قيمة له ولا ينبغي أن يقال. هل يجوز أن نقول لأحد الشيوخ رضي الله عنه أو رحمه الله؟ هذا ليس على سبيل القطع والجزم، وإنما على سبيل الدعاء. فعندما أقول فلان رضي الله عنه، أي أسأل الله أن يرضى عنه، فلان رحمه الله أي أدعو الله تعالى له بالرحمة، وليس إخبارا أنه مرحوم ولا أنه مرضي عنه. لكن كلمة رضي الله عنه خصها العلماء بالصحابة، فإذا أطلقت على حالة من الأحوال قد تجوز، لكن الأصل في ذلك أن يخص بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا كان الأكل والشرب ناسيا لا يفطر، والجماع ناسيا قياسا على الأكل والشرب، فلماذا الجماع ناسيا عليه القضاء يوما آخر؟ كذلك من أكل أو شرب ناسيا عليه القضاء. فالقضاء مشروع لمن أكل وشرب وجامع، فالمجامع يقضي ويكفر، والآكل والشارب في رمضان حتى لو وقع منه نسيانا ثم أتم صيامه أيضا عليه القضاء، ولكن لا كفارة عليه. فكل من أفطر في رمضان عليه القضاء، لكن الكفارة إنما تتعلق بمن جامع فقط. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.